قال رحمه الله: كتاب الطب النبوي. عن ابن عباس نفسه عن هذا، كم رقمه؟ 1148. نعم 1148. طيب أصله في صحيح مسلم رقم كذا. في قضية الدين ليس نذرا، ممكن يقال أصله في صحيح مسلم رقم كذا بلفظ ماتت عليها دين فليه قضاء، فعلى هذا حديث في النذر، وذاك عليها قضاء، يحتمل أنه قصد به النذر ويحتمل أنه قصد به غير النذر. صوم نذر إيه؟ الرواية التي بعدها: ماتت عليها صوم نذر عفى صوم عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين قضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال: فصومي عن أمك. عن ابن عباس نفسه. أصله في الصحيح بهذا اللفظ. قال رحمه الله: فضل الصبر على الأمراض والآلام والمصائب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك هذا الصداع قط؟ قال: وما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال: وما وجدت هذا قط. فلما ولى قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه هناد في الزهد. محمد بن عمرو حسن الحديث. فقال رحمه الله: حدثنا عبده عن محمد بن عمرو به، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وذكره في الطب النبوي من باب، يعني لو كان مثلا في المرضى أوسع من الطب النبوي، فإنه ليس فيه وصف، ليس فيه وصف لمرض، أقصد لعلاج مرض، وإنما فيه وصف لمرض، ويكون ذكره أن من باب الطب معرفة المرض ولو لم يوصف علاجه. ففي هذا قوله ما أم الدم، قال أم الدم كذا، هذا له تعلق بالطب من حيث هذا المعنى ومعرفة هذا المرض، مرض أم الدم أنها حمى، هذا نوع من التشخيص. كذا قوله عرق يضرب في الرأس، الصداع هو عرق، وله عدة حالات قد كتبوا فيها أكثر من 20 معنى، وفي زاد المعاد بيان ذلك أيضا، ترى يكون بسبب الحمى، وترى يكون بسبب آلام في البطن، وترى يكون بسبب وجع في بعض الجسم، بعض الجراح ونحو ذلك، وترى يكون بسبب قلة النوم، وترى بسبب شدة الحر، وترى بسبب الضوضاء والصخب، شدة الأصوات، وكل علاجه بضده. ومنها ما إذا كان بسبب الحمى فإن ضده أن يبرد بالماء سبب الحرارة، وما كان من الزكام أيضا من هذا الباب عبارة عن برد، ضده التدفئة وبعض الشروبات الدافئة، وهكذا مثل الحوار والراحة. وليس علاج الصداع كله على حد سواء، غاية ما فيه تلك الحبوب مسكنات لآلام كثيرة في الجسم، وإلا فعلاجه كل مرض علاجه بضده. والحمى كذلك، قد تكون بسبب حر، وقد تكون بسبب مرض آخر انبعاث أخلاط في الجسم. فلهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع من حيث معرفة المرض. والحديث محمول على أن هذا الرجل ليس بمسلم، وأن هذه الآلام التي حصلت له ليس معناها أن من لم تصبه هذه الآلام من أهل النار. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، كان يدعو بالعافية، وكان يقول عباد الله تداووا، ما جعل الله دواء لا جعل له داء. وهذا يدل على الحرص على العافية والسلام من المرض. ولكن المقصود أن هذا الرجل هذا الحال الذي حصل له إضافة إلى ما عنده مما يستحق به عذاب الله، وهو دليل على نعم جعل الله داء لا جعل له دواء، وهو دليل على أن الكافر يمهل ويملى له، في أدلة من القرآن والسنة. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ذكر هذا نعم، لكنها مرض، هي تعتبر مرض، مرض، وبعضها إذا كان حرارة تذيب بعض الأخلاط في الجسم، أما شدتها فهلاك، حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه انتهى. قال في المنتقى المجد. الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو على شرط الصحيح، وقال شارحه يعني شوكاني حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة الذي قرأناه الآن أصله في الصحيحين، وضعنا أرقامه هو عند مسلم 1148 والبخاري 953 أصله في الصحيحين. وفيه أخذ العبرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من أراد من أحب أن ينظر إلى رجل النار فينظر إلى هذا، اعتبروا بحاله، فقد يكون إنسان من أهل النار وهو على ظهر الدنيا. صداع، فصل. علاج الصداع وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنهم علاجه بالاستفراغ، ومنهم علاجه بتناول الغذاء، ومنهم علاجه بالسكون والدعاء، ومنهم علاجه بالضمادات، ومنهم علاجه بالتبريد، ومنهم علاجه بالتسخين، ومنهم علاجه بأن تجتنب سمع الأصوات والحركة والحركات. إذا عرف هذا فعلاج الصداع في هذا الحديث يعني أنه اخضبه بالحنة، أو ولما شكى رجل عليه قال ماذا يعصب رأسه بالحنة، هو جزء لا كلي، جزئي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه. فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة لم يكن من مادة يجب استفراغها، نفع فيه الحنة نفعا ظاهرا، الحنة البارد مع قليل من الخل، الحنة مع ماء بارد مع قليل من الخل، وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكنت أوجاعه، وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعصاب، الحنة والخل ينفع من أعصاب أخرى. وفيه قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والمنتهب سكنه. كلام طيب هنا فيما يتعلق بالصداع من زاد المعاد الرابع 80 فما بعد. أنواع ماذا؟ هو في زائد المعاد بكثب بشدة، تكلم عليه بقوة. قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا قرة ابن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ابعثني إلى آثار أهلك، إلى آثار أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار. إلى آثر أهلك عندك فبعثها إلى الأنصار. فبقيت عليهم 6 أيام وليالهن، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادع الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، يعني تريد ضمانها من النبي، ضمانا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست عبارة أنها ما تدري ما تقدم عليه، فهذا ضمان لها. هذا حديث صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ضمن الجنة لبعض الناس تارة بهذا اللفظ: لك الجنة إن فعلت كذا فلك الجنة، وتارة يقول: أضمن لك كذا، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذان حديثان لأبي هريرة، أولهما في فضل المرض والصبر عليه، من صبر عليه أجر، وهو من مكفرات الذنوب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم. فالأمراض من مكفرات الذنوب في حق المؤمن، لا سيما إذا صبر واحتسب ازداد أجره. سواء كانت الأمراض من الصداع أو الحمى أو غيرها، وغالبا أنك تجد الصداع والحمى ملازمان، تجدهما ملازمين لكثير من الأمراض، إن لم يكن كلاهما فبعضهما أحدهما. فأي مرض يحصل للإنسان لا يسلم من أحد هذين الأمرين، هذه المرضين هما أساسيان في الإنسان. فلو أصيب بجرح جاءت الحمى معه، جرح في ظفره أو في بعض أجزائه، وإذا بالحمى مصاحبة لذلك المرض، ذلك الجرح. أصيب بضعف في الدم، هكذا جاء الصداع وتأتي الحمى. أي مرض حتى ظاهر في داخل البطن أو في خارجه، هذه علاماته، علامات مرض الحمى والصداع، مؤشرات مرض. مرض يدل على مرض، هي مرض يدل على مرض. فصل الصبر على الأمراض الصداع والحمى. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الذي عنده حمى أو صداع وأراد أن يفطر في نهار رمضان له ذلك، إذا أصيب بالحمى أو الصداع اشتد عليه ذلك، هذا مرض. فليس هناك تحديد للمرض الذي يفطر به الصائم، أنه ما يفطر إلا إذا بلغ به ما لا يستطيع معه الصيام، لا، حتى ولو استطاع معه الصيام وكان مريضا معلوم المرض له أن يفطر، يتعالج يتداوى. وفيه أن القرائن تدل على الأحوال، فقرائن الشخص تدل على ما عنده، سواء كانت قرائن قولية أو فعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه القرينة ضمن ما معها على هلكة هذا الشخص. أصابك كذا؟ قال لا. أصابك كذا؟ قال لا. وفيه أن الأمراض أيضا مصائب تعتبر، أخذك هذا أخذك هذا، ما يصيب المسلم الحديث. وقد اختلف أهل العلم هل في جسم الإنسان مادة نارية من النار. ذكر ابن القيم أن هذه الحمى انبعاثها من ذلك، مادة نارية، ومنهم من يقول يخالف في هذا، والمبحث موجود فيه. فنعم في جسم الإنسان حرارة، تجد إذا اشتدت عليه الحمى كأنه جسمه كشبه جمرة، جمرة باردة، ما هي يعني مثل النار أقصد، لكنها دون ذلك. فهذه الحرارة تدل على مادة نارية في داخل جسم الإنسان من ضمن الأخلاق التي عنده، ومن ضمن ما ركبه الله عز وجل فيه. نحو هذا في الزاد يراجع بنصه. جنة لا خطر لها، أي لا عوض لها ولا مثل. خطر بالتحريك الرهان وما يخاطر عليه مثل الشيء وعدله، ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. طيب، الحديث الذي يليه عن أبي هريرة: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك أنه بعثها الله عز وجل على الأنصار، وأن الأنصار أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آثر أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار باعتبارهم أهله. وفيه أن الحمى لا تطاق، وأنها تسبب شدة، اشتد ذلك عليهم، وربما أتلفت الدم. فكم من إنسان يصاب بالحمى في الليل يصبح وقد افتقر دمه، يحتاج إلى تعويض، إذا اشتدت عليه الحمى تهلك دمه. وبالأخص الأطفال سرعان ما يصاب بفقر الدم ويصفر وجهه من أثر الحمى. ومن التقصير أن يكون الإنسان في بيته مثلا بعض الأدوية يأخذها للصبيان، عنده صبي مصاب بالحمى فأخذ له أدوية عالجه، فإذا شفر جنب الباقي مع أنها لم تكن قد فسدت. فينبغي أن يؤخذ الأشياء العامة مثل حق الحمى وحق الإسهال وما إلى ذلك من أشياء للأولاد وما حتى للكبار التي لم تفسد، ما بقي عن علاج فلان يبقى لبقية الناس التي يستفيدون منها في مكان محفوظ. أما يعالج هذا، فإذا شفوا بقية من أدويته شيء رجموا بها. والمرة الثانية مرض واحد عالجوه بقية من أدويته شيء يحتاج إليها الكل، حق الصداع، حق الحمى، حق الملاريا، حق كذا، حق أشياء عامة رجموا بها، ومن حين من شراء في شراء. هذا تقصير وعدم عناية. لا بس نجعل له شيء مكانا كذا لهذا الشيء، ويجعل الأشياء العامة لمن طلب. قطرة العين، قطرة الأذن، هذا شيء عامة لكل واحد. أذن حبوب حق اللوز، بعض الأشياء. كم قرأنا لمن أكملنا الكتاب الأول، كتاب الأيمان والنذور، انتهينا منه ودخلنا في الباب الذي يليه، كتاب الطب النبوي، أخذنا فيه حديثين لأبي هريرة، حديث هل أصابتك أم الدم، وحديث إرسال الحمى على الأنصار، حديث ابن عباس كفارة النذر، حديث كفارة يعني من مات عليه صوم نذر، والصحيح أنه شامل لصوم النذر ولغيره وليس مخصوصا القضاء عنه إلا في النذر فقط. للحديث الذي في الصحيح لفظه الصحيح، أرأيت إن كان على أبيك دين، كنت قاضيته، فالنذر دين، وما بقي من رمضان وقد انعقد في ذمتها دين، وهكذا الكفارة دين، وهكذا كلها ديون على ذلك المتوفى. تفضلوا، جزاكم الله خيرا.